محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي في المقام وهو حجية التفسير الروائي، أي تفسير القرآن بالرواية المعتبرة. عدة إشكالات: الإشكال الأول ما ذكره بعض الباحثين من أن ما يعرف بمنهج تفسير القرآن بالرواية بحيث يجعل منهجا في التفسير كلام فيه مسامحة، فإن المنهج هو الأسلوب المتبع في فهم الآيات المباركة، إما أما الاعتماد على الرواية ففي الحقيقة هو نقل عن كتاب وارد في التفسير، كما ننقل عن كتاب التبيان للطوسي أو كتاب مجمع البيان للطبرسي، فإننا ننقل رواية من كتاب تفسير البرهان أو كتاب تفسير نور الثقلين، غايته أن هذا نقل عن غير المعصوم وهذا نقل عن المعصوم، وإلا مجرد طرح الرواية في مقام تفسير القرآن ليس منهجا في التفسير، وإنما هو نقل عن كتاب في تفسير القرآن. فلا ينبغي الخلط بين الدوائر، فهناك دائرة المنهج في تفسير القرآن وهناك دائرة المفسر للقرآن. إذ تارة نبحث عن منهج تفسير القرآن وتارة نبحث عن المفسر للقرآن، ونقل الرواية من كتاب تفسير البرهان أو تفسير نور الثقلين يدخل في البحث عن المفسر، أي أن هذا نقل عن مفسر وهو المعصوم عليه السلام، كما ننقل عن مفسر للقرآن وهو الطوسي أو الطبرسي، وليس بحثا في منهج من مناهج التفسير. ومن هنا نجد العلامة في الميزان قدس سره يستخرج المطلب من الآية، ثم إذا وصل للرواية فإن كانت متواترة أو قطعية كانت تأكيدا، وإن كانت غير ذلك كانت تأييدا أو إرشادا، وإلا فالسؤال يرد أن المعصوم عليه السلام كما في تفسير العسكري أو تفسير القمي، ما هو منهجه في التفسير؟ كما يطرح هذا السؤال على الطبرسي والطوسي بأن يسأل ما هو منهجهما في تفسير القرآن، يطرح هذا السؤال على المعصوم أيضا، فإن المعصوم عندما يقوم بتفسير القرآن يطرح السؤال عليه ما هو المنهج الذي تسير عليه أو تتبعه أو تجعله في مجال تفسير القرآن. إذن مجرد وجود الرواية لا تعني أن الرواية ولو كانت معتبرة لا تعني أن الرواية منهج في تفسير القرآن، بل الرواية حكاية عن المعصوم أنه فسر الآية بكذا. ولعل منهج المعصوم عليه السلام في تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، وحينئذ لا يكون هناك منهج في تفسير القرآن غير ما سار عليه سيد الميزان قدس سره من تفسير القرآن بالقرآن. هذا هو الإيراد أو الإشكال الأول. الجواب عن هذا الإشكال، إن هذا الإشكال لا يعدو كونه مناقشة لفظية وليست مناقشة جوهرية وفي صميم البحث، وبيان ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أيضا يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى، التفسير هو عبارة عن تحديد المراد الجدي من الآية، وطرق تحديد المراد الجدي من الآية تعتمد عدة أساليب. فكل أسلوب يسهم في تحديد المراد الجدي من الآية فهو منهج، إذ ليس المنهج إلا النظام الذي يخضع لضابطة معينة. فكل أسلوب أو نظام يخضع لضابطة معينة في تحديد المراد الجدي من الآية فهو منهج. لأجل ذلك نقول، نأتي إلى المقدمة الثانية، إن الأخذ بالظهور اللغوي والعرفي في تحديد المراد الجدي منهج. أحد المناهج أن المتبع في تحديد المراد الجدي هو الظهور اللغوي والعرفي، هذا منهج من مناهج التفسير. من مناهج التفسير الاتكاء على المرتكزات العقلائية والعرفية، حيث إن القرآن خطاب صدر من السماء لكنه خطاب محفوف بمرتكزات عقلائية وعرفية، فاستخدام هذه المرتكزات في مقام تحديد المراد الجدي من الكتاب الكريم أيضا منهج في مجال التفسير. كما أن اتباع القرائن العقلية كقرائن صارفة أو معينة لتحديد المراد الجدي، مثلا في قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ظاهر الآية أنها من الآيات المتشابهة. مثلا قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود من الآيات المتشابهة. فاستخدام الأحكام العقلية البديهية كقرائن صارفة عن ظهور الآيات أو معينة هي أيضا شنو؟ منهج من مناهج تفسير، أي تحديد المراد الجدي. وبناء على ذلك، فإن العمل بالروايات، أن الأخذ بالروايات الثابتة التي لا ينافي ظاهرها ظاهر القرآن الكريم في مقام تحديد المراد الجدي من القرآن، هو أيضا شنو؟ منهج من المناهج، لأن المنهج هو الأسلوب الخاضع لضابطة وهذا أسلوب خاضع لضابطة، الرجوع للرواية المعتبرة التي لا يكون ظاهرها مباينا ومخالفا لظاهر القرآن الكريم. هذا هو عبارة عن المنهج، فهو منهج في تفسير القرآن لأنه أسلوب ذو ضابطة محددة ويستخدم في مقام تحديد المراد الجدي. مثلا عندما تمر علينا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فترد علينا رواية أن المراد بنقص أطراف الأرض موت العلماء، فالاعتماد على الرواية الثابتة التي ليس ظاهرها منافيا لظاهر الآية المباركة في تحديد المراد الجدي من الآية منهج في مقام التفسير، كالاعتماد على المنهج اللغوي أو المرتكزات أو الأحكام العقلية الواضحة. مثلا قوله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فإن ظاهر الآية أنها تتعلق بشنو؟ بالموت والحياة الماديين. فإذا رجعنا إلى الرواية عن الصادق عليه السلام سئل: من حرق أو غرق ومن أحياها؟ شنو يعني معنى من أحياها؟ يعني أحياها من حرق أو غرق. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من حرق أو غرق. سكت ثم قال: دعاها فاستجاب له، يعني دعيت للإيمان فاستجابت للدعوة، فهذا هو معنى من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. ومثلها هذه الرواية الشريفة عن الباقر عليه السلام قال: من أخرجها من ضلال إلى هدى، هذا هو الإحياء، وهذا تأويلها الأعظم. إذن رواية معتبرة وردت في تحديد المراد الجدي من الآية ولم يكن ظاهرها منافيا لظاهر الآية، فالأخذ بها منهج من مناهج التفسير. مثلا قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: ألا تطغوا في الميزان لا تعصوا الإمام، الميزان هو الإمام، ألا تعصوا الإمام. قال: وأقيموا الوزن بالقسط، يعني أقيموا الإمام بالعدل، ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الإمام حقه في مقام الإطاعة وتنفيذ الأمر. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن المقصود بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، قال هم الأنبياء وأوصياؤهم، وفي رواية أخرى: نحن الموازين القسط. إذن متى وردت رواية معتبرة ولم يكن ظاهرها منافيا لظاهر الآيات المباركة؟ فهي منهج في مقام تحديد المراد الجدي من الآية المباركة. هذا الجواب الأول، الوجه الأول عن الإشكال. فإن قلت: نعم، إن المعصوم لا يفسر القرآن من عنده، هذا أحد تلامذة السيد الطباطبائي كتب هذا، إن المعصوم لا يفسر القرآن من عنده غير ما يخرج من الآية نفسها أو بآية أخرى يستعين بها على فهم الآية الأولى. وإلا لو قلنا إن المعصوم يفسر القرآن بمنهج من عنده لزم الدور، لأن حجية قول المعصوم متوقفة على القرآن، حيث إن القرآن هو الذي أثبت حجية قول النبي وأوصيائه. فلو توقف فهم القرآن على الرواية الواردة عن المعصوم للزم الدور، وهو توقف حجية الرواية على حجية الرواية. الجواب عن ذلك: إن المعصوم متكفل لتحديد المراد الجدي من الكتاب كما ذكرنا الأمثلة قبل قليل، متكفل لتحديد المراد الجدي من الكتاب من غير اعتماد على الكتاب، لا من خلال آية أخرى ولا من خلال نكات لغوية أو عرفية في الآية، قد يعتمد المعصوم على ذلك كما سبق في بعض المحاضرات السابقة، ولكن في كثير من الروايات الواردة عن المعصومين في تفسير القرآن لا يكون المعصوم معتمدا لا على آية أخرى ولا على نكتة لغوية أو بلاغية في الآية نفسها، بل هو الذي يتكفل بيان المراد الجدي، ولا يكون ذلك موردا لمحذور الدور أصلا. وبيان ذلك كما سبق توضيحه في المحاضرة السابقة بوجود الفرق بين المقتضي والمانع، فإن المقتضي لحجية قول المعصوم ليس هو القرآن، لم تثبت حجية قول المعصوم بالقرآن، إنما المقتضي لحجية قول المعصوم نبيا أو إماما تمثيله لمقام الخلافة الإلهية، كونه الخليفة هو المقتضي لحجية قوله، هذا من حيث الكبرى. أما من حيث الصورة كيف نثبت أنه خليفة كي يكون قوله حجة نبيا أو إماما؟ فقد ذكر علماء الكلام أن الدليل على نبوة النبي إقامة المعجز، لأن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح، وبما أن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى، فمتى أظهر المعجزة على يد أحد كان صادقا في دعواه. ومن معاجزه صلى الله عليه وآله القرآن الكريم، ولا ينحصر الإعجاز بذلك. وعلى فرض أن القرآن هو المعجزة، ففرق بين نزول القرآن وبين مضمون القرآن، أي أن حجية قول النبي لم تثبت استنادا لآية قالت بأن النبي نبي، وإنما حجية قول النبي استندت لنفس كون القرآن معجزة. فالمقتضي لحجية قول النبي إعجاز القرآن، لا مضمون آيات من القرآن ترشد أن هذا الشخص هو نبي من الأنبياء كي يقال بأن حجية قول النبي متوقفة على آية من آيات القرآن أو مضامين القرآن، فإذا توقف القرآن على النبي لزم الدور. وأما حجية قول الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو بما ورد من النصوص المتواترة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في بيان إمامتهم وأهليتهم لمقام الخلافة. هذا من ناحية المقتضي. وأما من ناحية المانع نقول نعم، قول النبي حجة، قول المعصوم حجة، لكن الرواية المنقولة عن النبي أو الإمام لو كانت مخالفة بظاهرها لظاهر القرآن الكريم فإنها تسقط عن الحجية، لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع. فالمقتضي لحجية قول المعصوم هو مقام الخلافة الثابت بإقامة المعجز أو النص المتواتر عن النبي. نعم لو كان ظاهر الرواية مخالفا لظاهر الكتاب على نحو التباين أو مخالفا لروح الكتاب على بعض المباني والمسالك سقطت عن الحجية لوجود المانع. ولأجل ذلك لا توقف من الجانبين، لا توقف حتى لا يرد محذور الدور، لا يتوقف فهم القرآن كله على الرجوع للمعصوم، لا، فإن من القرآن آيات محكمة واضحة لا يتوقف فهمها على الرجوع للمعصوم، هذا أمر واضح ويسلم به الكل القائلين بحجية ظواهر الكتاب، كما لا يتوقف حجية قول المعصوم على بيان من الكتاب في تمام ما صدر من المعصوم، لا يتوقف على ذلك. فإذا لم يكن توقف من الجانبين فلا مورد لمحذور الدور المدعى. هذا الوجه الأول من الجواب عن هذا الإشكال. الوجه الثاني، على فرض، وجه الثاني وجه تنزلي، على فرض أنه لا تفسير عندنا كما هو ظاهر عبائر العلامة قدس سره في الميزان، لا تفسير إلا تفسير القرآن بالقرآن، ما عندنا منهج آخر، تفسير القرآن منحصر بالقرآن نفسه وما ورد عن أهل البيت عليهم السلام إن كانت رواية متواترة أو قطعية فبها، وإلا فهي مرشد ومنبه وليست مرجعا في مقام التفسير. على فرض ذلك، إلا أن تفسير القرآن بالقرآن أيضا يحتاج إلى مناهج، لأن تفسير القرآن بالقرآن متناول بدون أي مناهج. لو فرض أن تفسير القرآن منحصر بالقرآن مع ذلك له مناهج، فهناك التفسير التجزئي وهو منهج، وهناك التفسير الموضوعي وهو منهج آخر، وكل من التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي يعتمد على ركنين: الأمور الآلية والأمور الاستنطاقية. والفرق بين هذين الركنين وهما الأمور الآلية والأمور الاستنطاقية أن الأمور الآلية لا يمكن فهم أي كلام بدونها، سواء كان كلام الله أو كلام المعصوم أو كلام أي بشر، وهي عبارة عن اللغة والعرف وعلم المنطق، فإنه لا يمكن فهم أي كلام إلا على ضوء الرجوع في مفردات هذا الكلام إلى اللغة التي ورد بها هذا الكلام، كما لا يمكن فهمه مع إلغاء المرتكزات العرفية التي تحف بالكلام حين صدوره، فإن المرتكزات قرائن متصلة بالكلام موجب لانصرافه إلى معاني معينة، كما لا يمكن فهم المضامين وتصنيفها إلى كلي وجزئي وتصديقي وتصوري وقياس منتج وقياس غير منتج لولا الرجوع إلى علم المنطق. فهذه تسمى بالأدوات الآلية لفهم القرآن كما هي أدوات آلية لفهم غيره. وهذه الأدوات الآلية ذات مناهج أيضا. فهناك من قال بأن المنهج اللغوي في القرآن لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بل كل ما في القرآن حقيقة، وإنما الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز كلام غير القرآن، هذا منهج لا بد من بحثه. وهناك من فصل في المرتكزات العرفية بين أن تكون مرتكزات عقلائية عامة أو تكون مرتكزات عربية أو مرتكزات ظرفية، وهذا التفصيل منهج. هذا من ناحية الركن الأول وهو الأمور الآلية. وأما من ناحية الركن الثاني وهو الأمور الاستنطاقية، فهي عبارة عن التراكم الثقافي. فإنه كلما مر الزمن ونتيجة التراكم، تراكم المعلومات، تتولد أسئلة تعرض على القرآن الكريم ليعرف جوابها من القرآن، وهذا ما يسمى بعملية الاستنطاق. فهناك أسئلة كثيرة في علم القانون تجددت الآن، لم تكن مذكورة في الحقب السابقة، اقتضت أن تعرض على القرآن ليعرف ما هو جواب هذه الأسئلة من القرآن. وهناك أسئلة في العدل، وهناك أسئلة في المعاد، وهكذا. أي أن التراكم المعرفي والثقافي ولد وأنتج أسئلة كان نتيجتها الطرح على القرآن الكريم من أجل استنطاقه وتحصيل الجواب منه عن هذه الأسئلة. وهذا أيضا ركن من أركان فهم القرآن الكريم وتحديد المراد الجدي منه. والنتيجة أن هذا الأمر الاستنطاقي أيضا له مناهج، إذ ليس كل سؤال يطرح على القرآن وليس كل آية وافية بالجواب، فلا بد من منهج متبع في مثل ذلك. إذن حتى لو قلنا بأن التفسير للقرآن منحصر في تفسير القرآن بالقرآن، فإن هناك مناهج في تفسير القرآن بالقرآن، ومن مناهج تفسير القرآن بالقرآن الرجوع للرواية الشريفة. فإن الرجوع للرواية الشريفة الثابتة سندا التي لا ينافي ظاهرها ظاهر القرآن الكريم، حيث إن مضمونها نقل عن المعصوم، والنقل عن المعصوم عن النبي المصطفى، والنقل عن النبي المصطفى مندرج تحت قوله تبارك وتعالى، مندرج تحت قوله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني هناك بيان إلهي نزل مع القرآن وهو بيان للقرآن، وهذا البيان الإلهي استودعه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، واستودعه أوصياؤه من بعده. فحينئذ من مناهج تفسير القرآن بالقرآن الرجوع للرواية الثابتة التي لا ينافي ظاهرها ظاهر القرآن الكريم. فبناء على ذلك لا معنى لأن يقال لا يصح اعتبار التفسير بالرواية منهجا من مناهج تفسير القرآن الكريم. زين، نتعرض للإشكال الثاني ونجيب عنه لأنه قصير. الإشكال الثاني أيضا ما طرحه بعض تلامذة العلامة قدس سره في أحد كتبه، قال: لا وجود للتفسير بالنقل أصلا، ما في عندنا تفسير بالنقل، بحيث يكون مقابل لتفسير القرآن بالقرآن. والوجه في ذلك أن الرواية الواردة عن المعصوم إما خبر آحاد، وإن كانت خبر ثقة لكنها خبر آحاد، أو قطعية الصدور لتواتر أو قراء قطعية. فإن كانت خبر آحاد فلا يحرز أنها بيان للقرآن، فإنما هو المرجع في تفسير القرآن ما كان بيانا للقرآن، لأنه قال تبارك وتعالى ثم إن علينا بيانه، وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وظاهر هذه الآيات أن المفسر للقرآن ما كان بيانا للقرآن، وخبر الآحاد لا نحرز أنه بيان، فكيف يكون مرجعا ونحن لا نحرز أنه بيان؟ وهذا الكلام، يعني هذه العبارة أن خبر الآحاد لا نحرز أنه بيان، ذكرها العلامة نفسه، يعني العلامة الطباطبائي تعرض لهذه العبارة أن خبر الآحاد وإن كان خبر ثقة لا نحرز أنه بيان، كي يعتمد مرجعا في مجال تفسير القرآن. زين، وإن كان الخبر قطعيا وليس خبر آحاد، إما لتواتر أو لقراء قطعية، فالأخذ ليس من باب التفسير. افترض جتنا رواية قطعية الصدور عن النبي أو عن المعصوم تقول المراد بنقص أطراف الأرض فقد العلماء، هذا مو تفسير. كي يكون من الرجوع للرواية في مقام التفسير، بل هذا من باب انكشاف الواقع، لأن قول المعصوم بمقتضى عصمته هو عينه انكشاف الواقع، هذا مو تفسير، الواقع انكشف لنا، كما لو انكشف لنا بغير الآية. افترض الإمام مباشرة قال، مو بدون تفسير آية، قال لنا إن أطراف الأرض تنقص بموت العلماء، ألم نكن نأخذ به لأنه واقع؟ فمقتضى عصمته وكون الخبر قطعي الصدور أن ما قاله نفس انكشاف الواقع، والأخذ بالواقع عند انكشافه مما يحكم به العقل بالضرورة، لأنه من باب التفسير وتحديد المراد الجدي. لذلك لو سمعنا هذا الكلام من المعصوم مباشرة لم نقل أن هذا تفسير، بل نقول انكشف لنا الواقع من خلال كلام المعصوم عليه السلام. الجواب عن هذا الإشكال: لا فرق بين قطعي الصدور وظني الصدور من حيث أن كليهما ظني الدلالة. افترض أن هذا الخبر قطعي الصدور متواتر، مع ذلك هو شنو؟ ظني الدلالة. نعم، لو كان الخبر صريحا لا يحتمل الخلاف الذي هو لا وجود له في الأخبار، فيمكن حينئذ أن يقال هذا انكشاف للواقع. أما إذا كان الخبر وإن كان قطعي الصدور بتواتر أو قرائن قطعية إلا أنه ظاهر ظني الدلالة، فإذا كان ظني الدلالة فحينئذ كما هو المتعارف في الروايات، فما هو الوجه في تحكيم ظاهره على ظاهر الكتاب؟ فإن ظاهر الكتاب عندما يقول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو النقص المادي، هذا ظاهر الكتاب، بينما الرواية تقول المراد بنقص الأطراف موت العلماء. ما هو وجه تحكيم هذه الرواية القطعية الصدور بظاهرها الظني على ظاهر الكتاب؟ إذ لا إشكال لدى العلامة قدس سره في أنه في هذا الفرض يأخذ بالرواية، وقد صرح بذلك أن الرواية إذا كانت قطعية يؤخذ بها. فما هو وجه الأخذ بها واعتبارها مقدمة على ظاهر الكتاب؟ إذن قرينية قول المعصوم على الكتاب مما لا إشكال فيه بين المسلمين، وهذه القرينية أي أن كلام المعصوم يعد قرينة على الكتاب مستفادة من حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ومستفاد من ظاهر القرآن نفسه الذي قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن هناك راسخين في العلم حملوا المراد الجدي للكتاب واستودعوا المراد الجدي للكتاب، فمتى شخص أن هؤلاء هم الراسخون في العلم كان قولهم قرينة على الكتاب نفسه. وبالتالي معنى أن كلام المعصوم قرينة على الكتاب أن قول المعصوم منهج في تحديد المراد الجدي من الكتاب، فكما أن الأحكام العقلية يعتبرها العلامة قدس سره من القرائن على الكتاب، والمرتكزات العرفية يعتبرها العلامة قدس سره من القرائن على الكتاب، كذلك الرواية المعتبرة من القرائن على الكتاب عن الصادق عليه السلام قال رسول الله أفضل الراسخين، الراسخون في العلم، قد علمه الله جميع ما أنزل إليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله منزلا عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمون كله. وفي أيضا الرواية الأخرى عن الرضا عليه السلام وردت بهذا المضمون أيضا، وأن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الراسخون في العلم الحاملون لتأويل القرآن وتنزيله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.